من الآيات والسور وسنة سيد البشر من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر من الوسطية السمحاء من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر معالم ترسم الدربة وتثري العقل
والبصر. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتوبة النصوح. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما زال الحوار مستمرا مع شيخنا العلامة محمد الحسن الددو، والكلام قد توقف بنا عند واجبات الرعية نحو الحاكم، وقد لخصها في أربعة أمور: أولها السمع والطاعة في غير معصية، وثانيها دعاء له بظهر الغيب، وثالثها بذل النصح له في رحمة وشفقة، ثم رابعها القيام بحقوقه التي تكفل له العيش الكريم، فإن كان في بيت المال ما يسع فبها، وإلا فواجبا على الرعية أن يدبر هذا الأمر. وقد ضرب لنا مثلا بما كان في زمان أبي بكر وفي زمان عمر رضوان الله عليهما، وها هنا قد توقف بنا الكلام، ولو استعرضت بنا سيرة عثمان وعلي رضوان الله عليهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه حين بايعه الناس كان غنيا، فإنه كان أغنى المهاجرين، وكان متقنا للتجارة، حتى إنه ورث ذلك، فأسرته كانت أسرة تجارة، وقد قتل أبوه وأسره هو في رحلة تجارية،
سبحان الله، قبل الإسلام،
قبل الإسلام،
نعم،
كان مع شريكه عوف بن عبد عوف بن الحارث بن زهرة، وكان معه عفان بن أبي العاص بن أمية،
نعم،
بن عبد الشمس بن عبد مناف، وكان معهما عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، فجاء المحاربون فقتلوا عفانا وعوفا وأسروا عثمان، فحمل عليهم عبد الرحمن وكان شابا قويا، فاستخلص منهم عثمان والأموال وقتل قاتل أبيه وقاتل عفان.
سبحان الله، يعني قطاع طرق.
نعم
نعم.
فعثمان رضي الله عنه سئل فقيل هاجرت كما هاجر غيرك من المهاجرين من مكة فقيرا، فكيف أصبحت أغنى الناس؟ فقال بخمس: كنت أعالج وأنمي ولا أشتري شيخا ولا أزدري ربحا وأجعل الرأس رأسين.
الله،
وهذه الخمس أنا جعلت منها نورية في تنمية المال.
نعم، مرة أخرى فضيلة الشيخ.
كنت أعالج وأنمي ولا أشتري شيخا ولا أزدري ربحا وأجعل الرأس رأسين.
نعم.
فلما تولى الخلافة قال للناس: أيها الناس، إنني غني عن بيت مالكم، فهو رد عليكم.
الله،
فلم يأخذ من بيت المال قرشا واحدا.
الله،
إلا ما كان يأخذه كأحد السابقين الأولين من المهاجرين، وهذا الراتب الذي أعطاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
نعم، كواحد من عامة الناس.
إيه، وكان هو ينفقه على أمهات المؤمنين، فقد كان هو يتولى رعايتهن والعناية بهن، هو عبد الرحمن بن عوف.
نعم،
حتى في الحج والعمرة كان هو الذي يدبر هذه الرحلات ويتولى أمورها والصرف عليها من ماله. نعم، وكذلك عبد الرحمن بن عوف.
نعم.
فعثمان رضي الله عنه كان غنيا، فلم يحتاج إلى شيء من بيت المال، ولم يأخذ منه شيئا لا لنفسه ولا لأسرته.
وهذا جواب على الفرية التي ترميه بأنه أكل من بيت المال، وأنه
العكس، هو كان يسدد لبيت المال.
نعم،
فكان في بعض الأحيان يقرض بيت المال من ماله وفي بعض الأحيان يدفع من ماله كما دفع في العهد النبوي جهز 3000
جيش
العسرة جهز منه 3000 برواحلها ورحالها وأقتابها وسلاحها ومزاودها وأزوادها
حتى استحق ربوان.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم.
الله
فهو كان نفعا لا ضرا عثمان نفعه لبيت المال ولم يأخذ منه شيئا. كان نفعه له كثيرا ولم يأخذ منه شيئا. كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان إذا اجتمع بيت المال يأتيه بعد أن صلى الضحى في مصلاه فيأتي بالشاهدين وما عدلان يشهدان على أنه وزعه على نفس المستحقات التي كانت في أيام عمر ويضع اللائحة بين يديه فيوزعه. فإذا لم يقه بيت المال شيء نضح فيه من بقية وضوئه وقمه بردائه وصلى فيها ركعتين.
الله أكبر. ما حبس على المسلمين.
هذا كان دب علي دائما.
نعم.
يقوم بيت المال بردائه وينضحه ببقية وضوئه ويصلي فيها ركعتين.
الله أكبر.
نعم.
سبحان الله. طيب سماحة الشيخ الآن هذا يقودنا للحديث عن قضية المال العام. الآن كثير من الناس يظن بأن المال العام هذا ملك للحاكم يضعه حيث شاء يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ومخصصاته غير معروفة ومرحلاته النفقات عليها غير محدودة. فنريد تسليط الضوء على هذه القضية.
بالنسبة لهذه مفسدة عظيمة جدا لأنها تقتضي تسليطا لفرد من أفراد الأمة على مقدراتها ومالها العام.
نعم.
ولن يتسلط عليه فرد إلا إذا منع منه المستحقون.
صحيح.
فأعطي من لا يستحق ومنع من يستحق.
نعم.
ولذلك فسدت الأمور كثيرا منذ انتقل بيت المال عن المسجد.
نعم.
بيت المال كان مرتبطا بالمسجد في العهد النبوي.
نعم.
كان المسجد هو مكان جمع الأموال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبسط النطع في مؤخرة المسجد قبل عيد الفطر بثلاث ليال فيأتي الناس بصدقاتهم فتجتمع ويكلف بها من يحرسها.
نعم.
كلف بها أبا هريرة.
الحديث المعروف. نعم. نعم.
وهكذا. فالتسلط الحاكم على بيت المال هو من الغلول. وكذلك كل والي أيا كانت رتبته في الولاية أخذه لشيء من بيت المال أو تسلطه عليه جريمة كبرى. ولذلك ابن اللتبية لا يعرف عنه الآن
إلا الحديث
وهو عقوبة باقية. نسأل الله أن تكفر عنه.
آمين.
فهي تكفير لما فعل. لكنها عقوبة باقية. الناس كلهم يعرفون أن ابن اللتبية لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ولاه على صدقات في قومه فقال هذا لكم وهذا أهدي لي خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو مغضب. فقال ما بال أحدكم يوليه على
عمل من
عمل من أعمالنا فيأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي هل لا جلس في بيت أبيه وأمه. فينظر هل يهدى له.
نعم. يعني وأهدي إليه من أجل وصفه لا من أجل شخصه.
من أجل وصفه لا من أجل شخصه.
نعم.
هو إهداء للوظيفة.
نعم.
فهو يقوم بوظيفة.
هدايا العمال.
هدايا العمال غلول.
نعم.
والغلول من أعظم الذنوب وأشدها خطرا.
نعم.
أن يستظهر الإنسان بأي شيء من بيت المال وليس له بحق. ولذلك خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظم من شأنه. فقال ألا لا ألهي أن أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا محمد أعرفني ولست له بمغيث. ألا لا ألهي أن أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بقرة لها خوار يقول يا محمد أعرفني ولست له بمغيث. ألا لا ألهي أن أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته شاة تعر يقول يا محمد أعرفني ولست له بمغيث. ألا لا ألهي أن أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته فرس لها حمحمة يقول يا محمد أعرفني ولست له بمغيث. ألا لا ألهي أن أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تلوح يقول يا محمد أعرفني ولست له بمغيث. وذكر من أصناف المال ما ذكر
صامت.
إيه نعم صامت.
نعم.
كل شيء ذكره. فهذا تشديد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الغلول والأخذ من المال العام.
نعم.
وكذلك قضية كركرة وهو مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قتل في غزوة خيبر رضي الله عنه.
نعم.
فقال الناس هنيئا له الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريكم إن الشملة التي غل من غليظها
المقاسم.
نعم
نعم.
فهذا تشديد جدا في هذا الأمر. ولما كلم الناس في قضية الغلول الراوي يقول لقد رأيت الرجل يأتي بالكبة من الوبر.
نعم.
كان قد أخذها شيء تافه أتوا به حتى بالمخيط والكبة
الشراك أو
الشراك. نعم, نعم.
سأل الله العافية. طيب فضيلة الشيخ, ما هي عقوبة هذا الغلول؟ يعني لو ثبت بأن الوالي أو من دونه أخذ من المال العام بغير حق, ما هي العقوبة الشرعية؟
بيّن الله سبحانه وتعالى خطر الغلول الأخروي حتى نعم. ولو كان الغال النبي قال نعم. وما كان لنبي
أن يغل,
ما كان لنبي أن يغل, ومن يغلل
يأتي بما,
يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت.
نعم.
لا ولمن. فهو يأتي به يوم القيامة يحمله
الله,
وهو ملتصق برقبته
مفضوحا,
رقبته يصيح وينتبه الناس له
الله
كل ما غل.
نعم.
انظر إلى الذكر النبوي حتى ذكر أصوات البهائم.
نعم. الحمحمة والحوار والخغاء.
نعم.
نعم.
كلها ذكرها.
سبحان الله.
فلذلك
هذه العقوبة الأخروية.
عقوبة الأخروية.
طيب الدنيوية.
العقوبة الدنيوية تقتضي عزله عما تحت يده, فمن عرف بعدم أمانته رفعت يده عن المال العام ومنع من التصرف فيه
ويعزر.
عزر, لكن تعزيره عزله,
عزله فقط.
اي نعم, يعزل ويؤخذ منهما,
يسترد منهما,
يسترد منهما آخر.
نعم.
وقد حصل هذا في التاريخ الإسلامي في عدد من الأمراء الأمصار الذين عرف منهم شيء من هذا فسرد منهم وعزلوا.
نعم.
وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يسامح في هذا الباب.
نعم.
وحين يموت أحد من ولاته يذهب إلى تركته حتى يرى هل هي ماله الذي كان قبل توليه أو تيدد عليه شيء.
سبحان الله.
وكان خالد الوليد قائدا لكثير من الغزوات وفتح عليه كثير من أبواب الدنيا.
نعم.
فخاف أن يكون يتهم في عرضه بهذا فأوصى إلى عمر بن الخطاب. فجاء عمر يبحث عن تركته يظن أن له أموالا فما وجد شيئا, فقال عجز النساء وأن يلدن
مثل خالد
أو عقم النساء وأن يلدن مثل أبي سليمان.
أبي سليمان. نعم.
وكذلك ما زكى به أبا عبيدة بن جراح.
نعم.
حين رجع بما خرهي به.
نعم.
وهكذا في سلمان الفارسي.
يعني الولاية في زمن عمر غرم وليست غلما.
نعم.
يعني ما يتأثل شيئا ولا
أبدا.
سبحان الله.
فقط النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أمور محددة وهي داخلة في الراتب.
نعم.
إذا لم يكن له زوجة أن يتخذ أهلا, إذا لم يكن له بيتا يتخذ بيتا, مقصود بيت للبيت المال يسكن فيه.
نعم.
إذا لم يكن له خادما يتخذ خادما, إذا لم يكن له دابة. نعم.
يتخذ دابة.
نعم.
يعني ما يعينه على
أداء هذا
في وظيفته وأدائها.
أدائها.
طيب الشيخ هنا شبهة يعني يطرحونها, يقولوا لماذا أوجبت الشريعة القطع في السرقة وما أوجبت القطع في المختلس؟ يعني الآن كثير من المسلمين يضجون بقضية الاختلاس هذه من المال العام من قبل الموظفين الكبار.
بالنسبة للسرقة لا يقطع فيها إلا بعد توافر
شروط
11 شرطا.
نعم.
وهذه الشروط منها أن لا يكون للسارق شبهة فيما سرق.
نعم.
فالمملوك إذا سرق من مال مالكه لا يقطع, والمالك إذا سرق من مال مملوكه لا يقطع, والزوجة إذا سرقت
الوالد من
والده, والوالد من ولده. نعم. والزوجة والزوج.
نعم.
فلذلك بيت المال مشترك بين المسلمين لكل أحد منهم نصيب فيه.
نعم.
فإذا سرق منه أحدهم كأنما سرق من مال أبيه فلا يقطع.
طيب هل من مانع من وضع عقوبة تعزيرية يعني سوى العزل؟ يعني بل وصارت عامة.
نعم. إذا عرف إنسان بالفساد, إفساد بيت المال وأخذه من غير حقه ووضعه, أخذه من غير حله ووضعه في غير محله, لا بد أن يعاقب.
نعم.
إما بالسجن بعد انتزاع ما وجد منه.
يعني كأن عمر رضي الله عنه يعني سب بعض الصحابة.
نعم. قال سبب حتى في غير بيت المال.
نعم.
الذين كانوا يدانون يأخذون الديون من أموال الناس.
نعم.
فيأخذونها من غير ضرورة, كان ذلك بمثابة أخذ مال الناس, فهو مثل الغلول. عمر بن الخطاب قال على المنبر: ألا إن الأسيفع أسيفع جهينة قد رضي من دينه وأمانته بأن يقال سابق الحاج، فدان معرضا فأصبح قدرين به، أدخله في سجن. فمن كان له عليه دين فليعود بالغداة أو فليغدو بالغداة فلنقسم ما له بينهم بالحصص.
هو كان يشتري النوق التي
الجمال السريعة والنوق السريعة، فيسبق الحاج ويأتي للمدينة ويقول حصل كذا وكذا في الحج، فيسبق الناس جميعا.
سبحان الله، كان وكالة أنباء يعني متحركة.
نعم.
طيب فضيلة الشيخ، هي البلوى هذه قديمة، ما هي ضوابط تصرف الحاكم أو الوالي في المال العام
بالنسبة لهذه الأمور؟ من أهم شيء فيها حفاظه على دينه وعرضه بابتعاده عن ذلك، وأن توضع له مسطرة تنظمه، وأن تجعل له إدارة نزيهة، وأن يراقبها هو.
نعم.
وهذه الإدارة النزيهة التي تدير المال لا بد فيها من صفتين ذكرهما يوسف عليه السلام: إني حفيظ عليم.
نعم.
لا بد أن يكون حفيظا يحفظ المال من نفسه ومن غيره.
نعم.
وأن يكون عليما بالاقتصاد وقواعد تنمية المال.
نعم.
فإذا تحقق ذلك ينجو إن شاء الله الوالي من من مما يصيب المال، وطبعا هو أمانة لديه، ومن الشاق جدا أن يحفظه جميعا. والمشكلة أن في بعض الأحيان يكون الغلول والأخذ من بيت المال وشيوع الفساد المالي شائعا، ويصبح مدحا بين الناس، ويصبح الوالي إذا أراد أن يغير ذلك تألبوا عليه
كما صنع بعمر بن عبد العزيز.
اي نعم.
يعني يصبح هذا مصيبة يعني
عمر
قديمة.
عمر انتزعها من أقاربه جميعا.
نعم.
ومن بعض الولاة من سواهم.
نعم.
تزع منهم ما أخذ.
قضية الخلفاء كانوا يوزعون الأموال على الشعراء والمداحين
هو أوقف ذلك.
جرير الخطفي لما وقف
جرير بن عطية في الخطفاء. نعم.
نعم.
هو أصلا دخل عليه رجاء محيوة فقال: يا أمير المؤمنين، إن الشعراء ببابك منذ أيام، وهم ألسنة العرب، وقد كان أبوك وعمك يجزلان لهم العطاء. فقال: من بالباب منهم؟ فقال: الأخطل شاعر الدولة ومادح أبيك وعمك. قال: قاتله الله، أبعد به عني. أليس القائل: ولست بقائم ولست بصائم رمضان عمري، ولست بآكل اللحم الأضاحي، ولست بقائم كالعير يدعو قبيل الصبح حيا على الفلاح، ولكني سأشربها غبوقا وأرقد عند منبرج الصباح.
يعني قال: يحفظ له هذا.
قال: فمن بالباب غيره من الشعراء؟ قال: الفرزدق وابو فراس سيد بن تميم. قال: قاتله الله، أغرب به عني. أليس القائل: هما دلتاني من 80 قامة كمن قض باس أقتم الريش كاسره، فلما استوت رجلاي في الأرض قالت: حي فيرجى أم قتيل نحاذره، فمن بالباب غيره؟ قال جرير بن عطية بالخطفة: قال: أما هذا ففي لسانه عفة. أليس القائل: طرقتك صائدة الهموم، طرقتك صائدة القلوب، وليس ذا وقت الزيارة، فارجعي بسلام. فأذن له. فقال: يا جرير، لا تمدحني فأنا أعلم بنفسي،
الله أكبر،
ولا تغتب عندي أحدا من المسلمين.
نعم.
شرط عليه.
نعم.
من بدايته.
نعم.
فجرير أشد بين يديه قصيدته: كم باليمامة من كم باليمامة من شعثاء أرملة، ومن يتيم ضعيف الصوت والنوري، ممن يعدك تكفيف فقد والده، كالفرخ في العش لم ينهض ولم يطير، هذه الأرامل قد قضيت حاجتها، فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري.
إن الذي ابتعث النبي محمد.
هذه قصيدة أخرى. أيه. قافية أخرى من غير هذا البحر، من غير. لكنه قال له: إني وليت هذا الأمر ولا أملك إلا 40 درهما. فذكر له ما أخذته زوجته، هي ابنة الخلفاء بنت عبد الملك بن مروان، وما أخذه ولد من أولاده، وبقي هذا، فإن شئت خذه وإن شئت اتركه. فأخذه جرير وخرج على الشعراء فقال: أتيتكم من عندي ملك يكرم العلماء، يعطي العلماء ولا يعطي الشعراء، ولا يحب المدح ولا الثناء، وأنا عنه راض.
الله.
ولذلك رثاه. وداء مؤثرا.
سبحان الله.
نعم. قلوا فيه كلفت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر، فالشمس كاسبة ليست بطالعة تبكي عليك نجوم الليل والقمر.
الله أكبر.
نعم.
رحمة الله عليه. طيب سماحة الشيخ الآن يعني نريد ذكر بعض مظاهر التهاون يعني في التعامل مع المال العام.
يعني الآن الناس في هذا درجات.
نعم.
فمنهم من يجعله مثل مال اليتيم ويتحرز من غاية التحرز، وقد أدركت خالي الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه، كان وزيرا وكان رئيسا للقضاء مدة طويلة.
نعم.
وكان لا يستعمل القلم الرسمية في كتابة حكم شرعي ولا في كتابة فتوى ولا في كتابة أي شيء مختص به.
الله.
حتى القلم إذا أخذه من المكتب قال لي احفظ هذا حتى نرده غدا للمكتب.
سبحان الله.
تلقلم. قلم العادي مثله.
مع أنه الفتوى هذه أمر عام يعني.
لكن لا يستغل فيها هذا. نعم. وحتى مرة من المرات كان في البيت هاتف، فكان الناس يستغلونه للاتصال على أقاربهم الخارج، وطلعت عليه فاتورة كبيرة، فقال لي اذهب إلى الإبل، إبل يملكها.
نعم.
فبع منها حتى نسدد هذه الفاتورة، فإنها ليست في عمل
في العمل العام.
نعم.
رحمة الله عليه. يعني قضية الآن أنت ذكرت حديث ابن اللتبية معناه قبول الهدية، ينبغي أن يتحرز منه المسؤول،
لا بد أن يتحرز منه، وبالأخص إذا كان عرضة لأن يكون ذلك هدية على أساس الوظيفة أو محاباة لينقص أو ليقصر.
نعم.
في ذلك خطأ كبير.
نعم.
خطأ. وأيضا تعرض الإنسان في عرضه وفي دينه لمشكلات كبيرة.
نعم.
نعم.
كذلك قضية الرشوة
هذه أشد. نعم. كذلك الحكم.
نعم. ومثله استعمال المال العام في شأن خاص مثل ما ذكرت.
نعم. السيارات والبيوت. نعم.
نعم.
هذه بعض الناس يكونوا هكذا يجعلها مثابة مال اليتامى، وبعضهم يتوسع قليلا فيرى أنها بمثابة ملكه هو، يجب عليه ما وضع تحت يده ولإغنائه هو، فقد أخذ وقته، وفي مقابل ذلك يمكن أن يأخذ هو سيارة الحكومة يذهب فيها إلى صلة أقاربه ويؤدي فيها مشاويره.
هذه تحكم صيغة التعاقد يعني.
نعم. وكذلك الأقلام والفرش ونحو ذلك، بعض العلماء أيضا يرى في هذا توسعة.
نعم.
ولا حرج في هذا.
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
نعم. هذه داخلة في نطاق العقد وليس فيها تعرض لمذمة في عرض.
نعم.
بخلاف الأمور الأخرى التي فيها التعرض.
طيب سماحة الشيخ نرجع إلى قضية الآن احنا عرفنا الواجبات المنوطة بالرعية، ما هي الواجبات المنوطة بالحاكم؟
الحاكم أهم واجباته حفظ الدين.
نعم.
فهو وظيفته الأولى، وحفظ الدين يشمل حفظه داخليا بحفظ العلم وحفظ الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، فمن وظائفه أن يصلي بالناس إماما ويخطب فيهم خطبة الجمعة وخطبة العيدين، وأن يفتي، لا بد أن يكون يحسن ذلك أو يعتسل.
سبحان الله.
نعم. فكل الأمراء في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين وعهد بني أمية وعهد بني العباس وعهد غيرهم كلهم كانوا كذلك،
كانوا يخطبون
ويؤمون ويصلون بالناس ويفتون، فهذا حفظ الدين داخليا.
نعم.
وحفظ الدين خارجيا بحماية البيضة والصلاحية لجهاد العدو وعدم الخنوع والبذل للكفار، فلا بد أن يتحقق فيه أوصاف الصحابة محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء وبينهم.
نعم.
نعم. فهذا من حفظ الدين الخارجي.
نعم.
ثم بعد ذلك سياسة الدنيا بالدين.
نعم.
ضمان العيش الكريم لجميع المواطنين والسوية بينهم والعدل بينهم جميعا.
نعم.
حتى كتب عمر في كتابه إلى أبي موسى آسي بين الناس،
بين الناس. نعم.
في مجلسك.
نعم.
ونوالك وقضائك.
نعم.
حتى لا ييأس ضعيف من عدلك ولا يطمع قوي في حيفك.
نعم.
فلا بد أن يقع أن يظهر العدل الكامل بين الناس وأن يضمن لهم ذلك جميعا، وكذلك أن يضمن تنمية الموارد، تنمية الدولة، وضمان العيش الكريم لجميع مواطنيها.
نعم.
وتطويرها بكل الوسائل، تطوير يشمل التطوير العلمي والبحثي والتكنولوجي، ويشمل التطوير الاقتصادي وتنمية الموارد، يشمل التنمية المستدامة في كل شيء، والاستثمار في البشر أولى من الاستثمار في غيره،
بناء الإنسان،
بناء الإنسان أولى من بناء المباني.
نعم.
وكذلك تعبيد الطرق وبناء الجسور والإجراء المياه والأنهار كما كان في العهد الناس لا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رجع من الحج، الحجة الأخيرة التي قتل بعدها،
نعم،
كانت لديه فكرة، قال هو إنه لو وفق في تنفيذها لم تحتج بعده امرأة إلى رجل.
الله أكبر.
كان سيجعل تنمية مستدامة للمسلمين جميعا، راتب أبدي.
نعم.
في كل العصور.
نعم.
ولكن الله قبضه،
ما أمهله.
ونفس الشيء علي بن أبي طالب قال لو كان الفقر رجلا لقتلته.
قتلته. نعم. سبحان الله.
نعم. وعمر قال لو عثرت بغلة في الليلة الظلماء في سواد العراق لخشيت أن أحاسب عليها.
نعم.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم قارن بين الكفر والفقر.
نعم. في الدعاء.
نعم.
فلذلك لا بد أن يسعى الوالي لإغناء الأمة الإسلامية وتقدمها حضاريا وتقدمها عسكريا وتقدمها تكنولوجيا وتقدمها اقتصاديا، وأيضا رعاية العقود والمواثيق العامة التي هي من حقيقة الدولة ومصداقيتها.
نعم.
وإحسان الإحسان إلى الجيران وإلى الدول التي تشترك معها الشركاء، سواء كانوا شركاء في الاقتصاد أو في غيره.
نعم.
الإحسان إليهم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهذه هي وظائف.
طيب الآن نفهم من كلامك جزاك الله خيرا بأن العلاقة تعاقدية بين الراعي والرعية، بأن هذا الراعي عنده برنامج عرضه على الناس وبناء عليه قد اختير، هذا في الوضع الطبيعي. طيب متى يجب عزله؟ متى يجوز؟
ذكر العضد الأيجي في المواقف،
نعم،
أن الإمام يجب عزله إذا تخلف بعض ما أقيم من أجله.
نعم.
يجب عزله إذا تخلف بعض ما أقيم من أجله.
اللي هو البرنامج.
فما أقيم إلا لهذا البرنامج.
نعم.
فإذا تخلف هذا البرنامج لم يتقنه فاشل.
نعم.
فيجب عزله حينئذ.
يؤتى بغيره.
إيه نعم. ولذلك ورد في حديث من ولى على عصابة رجلا وفيهم من هو خير منه وقد خان الله ورسوله والمؤمنين، والحديث فيه ضعف.
نعم.
لكن يشهد لمعناه حديث أخرى ونصوص أخرى.
صحيح.
فلا بد من الاختيار. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا نولي عملنا من سأله.
نعم. أو حرص عليه.
إيه نعم.
نعم.
فلذلك لا بد أن يكون يا عبد الرحمن
لا تسأل
لمارة. نعم. وكذلك قال لأبي ذر إنك ضعيف فإن استطعت أن لا تولين على اثنين ففعل.
ولا يقصد ضعف الدين.
لا لا.
ضعف الرأي.
يقصد أنه كانت فيه بعض الرواسب من جاهليته قال إنك امرؤ فيك جاهلية.
نعم.
ينظر إلى قضية النسب وقضايا اللون ونحو ذلك.
نعم.
فلذلك لا بد أن يكون هذا واضحا للناس. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص على الإمارة أصلم. سبب هذا التحذير هو هذا.
سبحان الله.
قال إنكم ستتنافسون على الإمارة بعدي وإنها ندامة يوم القيامة وإنها نعمة المرضعة وبيسة الفاطمة. وفي رواية لأحمد في المسند نعمة الفاطمة وبيسة المرضعة.
سبحان
هذا قلب في الحديث.
نعم.
وهو مقلوب لكن أيضا لهم محامل يحملونه عليها.
نعم. هو الآن سماحة الشيخ الحرص ليس على الإمارة العامة بل حتى إمارة الجماعات
كلها
والتنظيمات
كلها
يحصل من الصراع ومن التنابز
كلها مذمومة.
سبحان الله.
ومن استطاع لا يدخل فيها فذلك أولى لدينه ومروءته وعرضه.
نعم.
هذا الاستبراء والحذر من الوقوع في هذه الإشكالات. وإذا ابتلي بها عن غير طلب فعليه أن يستعين بالله عليها، وأن يلتزم العقد كما هو، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. يا أيها الذين آمنوا
أوفوا بالعقود
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، فلا بد من الوفاء بها تماما.
كذلك من موجبات العزل طروء الكفر.
نعم، هذه إذا كفر كفرا بواحا، والبواح فيه خلاف ما معناه. فقيل معناه كفرا أكبر مخرجا من الملة، وقيل معناه كفرا معلنا ولو كان غير مخرج من الملة،
ولو كان كفرا أصغر،
ولو كان كفرا أصغر.
نعم،
مثلا ظهرت عليه الفاحشة وشرب الخمر وأعلن ذلك أنه يعزل.
نعم،
وقد عزل سعى الناس لعزل يزيد بن معاوية.
نعم،
حين أظهر بعض الأمور منها التعدي على الدماء وجسارة عليها. نعم، مع أنه نسب إليه أمور أخرى لم تثبت.
نعم،
لكن جسارة على الدماء وغزو الحرمين الشريفين وغزو على البيت، وهو قتل الحسين تبرع منه وقال إنه ليس عن مشورة منه ولم يأمر.
نعم،
لكن عموما سموه الفويسق وتبرع منه المؤمنون إلى وقتنا هذا.
نعم صحيح.
وأهل السنة جميعا لا يرونه في الآن من الخلفاء ولا يعدونه من الأمراء المؤمنين،
أقلهم من يسكت عنهم.
أي نعم. فلذلك بسبب ذلك هو أفعاله جريرته.
نعم،
ليس عن نسب ولا عن كفر ولا، لكن عن هذا الفسوق،
الأفعال الفسقية. نعم. وكذلك في يعني كلمة يعني ذكرها القرطبي رحمه الله عن ابن خويز منداد.
نعم،
بأن الشورى واجبة ومن لم يستشر يعني يعذر.
نعم،
هذه ما تأويلها؟
ابن خويز منداد من المالكية.
نعم،
الذين كانوا يشددون في قضية الشورى ويرون أنها ملزمة وأنها واجبة على الإمام وعلى كل والي.
نعم،
وأن من لم يفعل عزل حتى لو كان قاضيا.
نعم،
خليل رحمه الله ذكر في القاضي وأحضر العلماء وشاورهم.
سبحان الله.
وجوبا.
نعم،
فلذلك لا بد من المشورة ولا بد من الشورى، فمن لم يفعلها فقد تعرض نفسه لأخطاء كبيرة.
نعم، جزاك الله خير شيخ. نمضي مع فاصل يسير ثم نواصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي. توقف بنا الكلام مع سماحة شيخنا العلامة محمد الحسن الددو حول موجبات عزل الحاكم، وتعلمنا من كلامه بأن العزل يكون إذا طرأ عليه الكفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وأنه كذلك إذا تخلف عن إنفاذ برنامجه الذي عاهد الناس عليه. وكذلك كلام ابن خويز منداد عن الحاكم الذي يستغني عن الشورى ويستبد برأيه. نواصل في هذا الباب سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للإمامة كما ذكرنا سابقا عند أهل السنة أنها وسيلة لا مقصد.
نعم،
والوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصد لن تشرع.
نعم،
وعند الشيعة هي مقصد، بل جعلها أحد أركان
الإسلام
الخمسة.
نعم،
فجعلوها بدل الشهادتين الولاية.
نعم،
هي الإمامة. فلذلك إذا اختل ما أقيمت الإمامة من أجله فكان الإمام مالئا للعدو أو خائنا خيانة عظمى للأمة، أو كان ضعيفا لا يستطيع جهاد العدو ولا يستطيع حماية البيضة، أو كان مفسدا داعيا للفتنة بين المسلمين، أو أظهر بدعة مضلة، فذلك كله يقتضي عزله.
نعم،
وقد حصل هذا في دولة بني أمية عندما أظهر الوليد بن يزيد بعض الفسق، وأيضا اشتغل بالصيد والبادية
عن أمور الدولة.
عن أمور الدولة.
نعم،
فعزله ابن عمه يزيد بن الوليد المشهور بالناقص.
نعم،
قد جاء تزكيته
الحديث
كان عدلا.
نعم،
فسبب عزله هنا هو هذا.
هو الذي نسب إليه
تمزيق المصحف، تمزيق المصحف، لكن قال ابن العربي لم يثبت ذلك.
إنه هذا كفر.
هو من الغريب أنه ثبت عنه أمور مخالفة لهذا، أنه استحسن جارية كانت من جواري أبيه، لكنها زعمت أن أباه لم يمسها، فأراد هو أن يأخذها نفسه، هي ملك له صارت.
نعم.
لكن صار أحبها فأرادها الفراش، وهي يمكن أن يكون أبوه قد تلذذ بها.
نعم.
فأرسل إلى علماء الأمصار يستشيرهم في هذا، فلم يجد من يبيحها له إلا مفتيا من اليمن، أفتاه بإباحتها وخالفه العلماء جميعا، قالوا الجارية لا تصدقوا في ذلك.
نعم.
فهي متهمة.
نعم صحيح.
في الميل إليه، هو خليفة وشاب وأبوه قد مات، لم تعد
شيخ فاني.
لا ليس شيخ فاني
يعني،
لكن مات.
نعم.
فلذلك مثل هذا النوع، حتى في قصة عبد الملك نفسه وجده، عبد الملك بن مروان كان عنده أحد الوجهاء وقادة القبائل، فجيء بجارية كاملة الصفات فأهداها إلى هذا الرجل، فكشف الرجل عن ساقها ووصفها وقال: أما أنا فقد أصبحت شيخا كبيرا فانيا، ولكني سأهديها إلى ولدي الشاب القوي. فقال له عبد الملك: والله لمروان كان أورع منك. قال: وما ذاك؟ قال: إنه أعطاني جارية. ثم قال: يا ولدي لا تقربها، فإنني نظرت إلى ساقها.
سبحان الله. الخلف عموما لا تنكحوا ما نكح آباؤكم.
نعم، ليس مما نكح، لكن قريب من ذلك. قريب من ذلك.
نعم.
قريب من ذلك.
هو نوع من الورع يعني.
نعم، هذا الورع.
يعني تقصد من هذا الكلام لأن الوليد بن يزيد لما استفتى فقهاء
كان يستفتي في مثل هذا النوع.
هذا دليل على
أنه مؤمن وأنه.
نعم.
نعم. لكن المهم أنه كان يسكن في البوادي.
نعم. يعني
وتضرب له
عن أمور الدولة.
تضرب له القباب ويصطاد الصيد. مدة طويلة.
تبع الصيد وغفل.
نعم.
نعم.
هذا حديث أخرجه أحمد في المسند وغيره.
نعم.
نعم.
ومن أتى باب السلطان افتتن.
نعم.
طيب، هذه يعني من موجبات العزل، قضية يتشاغل بتوافه الأمور عن عظائمها.
نعم.
يعني من حفظ الثغور.
فلا يكون هو قادرا على حماية الثغور ولا على سياسة الأمر العام.
نعم.
وهذه تأخيرها مضر بها. ولذلك عبد الملك ولا بوابا على بابه فقال: وليتك على هذا الباب وعزلتك عن ثلاثة: عن داع الصلاة إذا أتى فإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مقوتا، وعن رسول الثغر إذا أتى فإن تأخير ساعة يفسد علي تدبير سنة، وعن داع الطعام إذا أتى فإن إعادته إلى الكانون تفسده.
تفسد الطعام.
تفسد الطعام. طبخ مرتين.
نعم. نعم. هذه موجبات العزل.
موجبات العزل، وقد ذكر فيها كثير من البحث، ذكر فيها كثير من البحث لدى المتقدمين ولدى المتأخرين.
نعم. يعني هو الآن بعض الناس يستدل بالحديث
مثلا في كبار سنه إذا ضعف عن سياسة الرعية، وكان الأولى به هو أن يقدم استقالته للأمة، فإذا لم يفعل فيعزل لأنه لم يعد قادرا على ذلك.
نعم.
مثل ذلك المرض المخوف، أنه يمنعه من التصرف في ماله هو لو كان فردا من أفراد الناس.
كيف يتصرف في الرعية؟
نعم.
نعم.
وهكذا.
ومن باب أولى ذهاب العقل.
نعم. وبعض أهل العلم يقول إذا تجدد عليه الفسق أو بدعة غير مكفرة لا يعزل بذلك، إذا كان الفسق لا يختص لا يصل إلى الأمر العام.
نعم.
كان فسق شخصي. وهذا ما له دليل، لكنهم يقيسونه على الإمام في الصلاة. الإمام في الصلاة إذا فسق فسقا لا يتعلق بالصلاة فإن ذلك ليس مانعا له من الإمام،
صحت صلاته لنفسه.
إيه نعم.
فكذلك تصح صلاته.
إيه لكن إذا كان فسقه يتعلق بالصلاة.
نعم.
كما إذا كان غير مأمون على طهارته فيمكن أن يصلي بغير طهارة.
نعم.
فهذا لا تصح إمامته. ولذلك المالكي يشترطون وغيرهم أيضا حتى من الفقهاء يشترطون في شروط الإمام أن يكون غير فاسق.
نعم.
والبحث في ذلك ما هو الفسق المشترط، هل الفسق مطلقا أو الفسق المتعلق بالصلاة؟
نعم.
نعم. كما قال ابن عاشر: شرط الإمام ذكر مكلف آت بالأركان وحكما يعرفه وغير ذي فسق.
نعم.
نعم.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. طيب قضية المال العام يعني نرجع إليها الآن، الحاكم ما هي الضوابط التي تحكم يعني صرفه لهذا المال بالنسبة للرعية؟
هذه الضوابط هي المصلحة.
نعم.
فهو يتصرف بالنيابة عنهم.
نعم.
والآن الكثير من الناس يظن أن بيت المال بالنسبة لهذه الدول هو مثل حدودها.
نعم.
وأنه فقط مختص بسكان هذه البلدة.
نعم.
وهو الواقع أن بيت مال المسلمين واحد.
سبحان.
فلو قدر أن في المسلمين فقراء في غزة محتاجون، فلا يمكن أن يقول هذا أنا في
لا صلة لي بهم.
إيه نعم، أنا في الإمارات ولا صلة لي بأهل غزة.
نعم.
بل يجب المال الذي عندك في الإمارات لأهل غزة حق فيه شرعا، لا يخالف بذلك مسلم.
الله.
من المسلمين.
نعم.
وفقراءهم سيحاسبونك فيه بين يدي الله.
المسلمون ذمتهم واحدة.
إيه نعم.
نعم.
وملكهم العام مشترك.
نعم.
وهذه الحدود لا يعترف بها شرعا في هذا المجال.
صحيح.
فأهل بورما وأهل الفقراء الذين يموتون المجاعات في إفريقيا وفي غيرها، الصومال وغيرها،
نعم،
لهم حق جميعا في هذا المال.
نعم.
فلا يمكن منعهم من حقوقهم.
يعني تصرفه مقيد بالمصلحة.
مقيد
بالمصلحة الراجعة إلى عموم الأمة.
عموم الأمة.
نعم.
وأيضا إيصال الحقوق من شاء يطلب هذا يطلب عونا من المسلمين يجب عليه أن يفعل.
نعم.
ولا يؤخر ذلك لأن هذا حق لهم أصلا، وإنما تنازلوا عنه بالسكوت.
صحيح.
فإذا جاءوا يطلبونه وجب إيصال الحق إليه.
نعم.
نعم.
كذلك في السعي في فكاك الأسير
طبعا هذه واجبات، مثل فكاك الأسرى وعيشهم عيشا كريما وتوظيف الجميع ورعاية الفقراء واليتامى والأرامل والأيامى وتعبيد الطرق وتعبيد الجياع وبناء المسائد وبناء القناطر وغير ذلك. ولهذا بيت المال نفسه لا بد أن ندرك أن مصارفه ليست هي مصارف الزكاة.
نعم.
لأن موارده مختلفة.
صحيح.
فإذا جعل فيه من الزكاة لم يصرف إلا في مصارف الزكاة الثمانية.
نعم.
أو ما وجد منها.
نعم.
وما كان من غير الزكاة إذا كان غنيمة أو فيئا ذكرنا أيضا أنه يقتطع منه مقتطع من الغنيمة والفيء خمس.
نعم.
وإذا كان غير ذلك كالركاز والمعادن والخيرات البحرية وما يوجد من الخيرات في الأرض ومقتضيات الاتفاقيات والعقود الدولية.
نعم.
فهذا المال يصرفه في مصارفه، ولذلك للوالي أن يدان باسم بيت المال.
نعم.
إذا احتاج إلى ذلك ويسدد ذلك بسداده من بيت المال.
نعم.
لكن ليس له أن يأخذ بالربا إلا إذا اضطر إليه، وهذا محل خلاف أصلا في الضرورة التي تبيح الربا. هل هي الضرورة التي تبيح أكل الميتة الجائع
أو هي دون
ذلك؟
نعم.
قد قال أحد علمائنا: هل الضرورة الربا تبيح؟ فيه اختلاف العلماء صريح. وهل مبيح الميتة المبيح أو دون ما يبيحها يبيح؟ المسألة الأولى وهي هل الضرورة تبيح الربا أم لا، هذا الراجح فيه أنها تبيحه، لأن الله قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم
إلا ما
اضطررتم إليه، وقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه.
نعم.
لكن المسألة الثانية وهي وهل مبيح الميتة المبيح أو دون ما يبيحها مبيح، خلاف قوي.
نعم. صحيح.
ولذلك موارد الدولة من الصعب جدا أن تكون كلها حلالا، لابد أن يكون فيها بعض الشبهات وبعض الأمور.
صحيح.
وأيضا ما يصرف فيه المال العام
في زمان عمر رضي الله عنه ولوهم بيعها.
نعم.
نعم.
في صرفها أيضا في كثير من الأحيان يكون فيه على أمور ترفيهية وأمور تكميلية تحسينية، فإذا كانت في مقابل الضرورات كان هذا حرج ومشكلة.
كان تفاهم.
نعم.
نعم.
فمرة من المرات كما تعلم عقدت حكومة السودان مؤتمرا ودعت إليه الفقهاء من مختلف الأمصار، وحضرناه وكنت حضرت معنا.
صحيح.
عن حكم تمويل.
نعم.
اقتراض. نعم. حكم الاقتراض الربوي.
نعم.
لتمويل مشاريع الدولة.
نعم.
وتعرف البيان
نعم.
لأن البيان الختامي كلفت أنا به مع الشيخ عبد الرحمن نطرة.
نعم.
والشيخ عبد الرحمن من المعروفين عالميا في الاقتصاد والفقه المالي، وأيضا ما شاء الله من أهل الورع والصدق.
نعم.
وهو شيخي، أشرف علي في الدكتوراه.
نعم.
وناقشني في الماجستير أيضا.
نعم. نعم.
فالشيخ عبد الرحمن كتبه وأنا معه كتبنا هذا البيان اللي قرأته وعرفته.
نعم.
وهو مقتضي، لأن المال إذا قلنا إن الدولة ستقترض مالا لا تضعه مطلقا في بيت المال، لأن بيت المال سيصرف منه على أمور كثيرة
تكوينية.
نعم. وبعضها نعم. حتى بعض الأحيان غير مباح.
صحيح.
لكن تجعله مرتبطا بمشروع
بالضرورات.
مشروع.
نعم.
فيكون تمويلا للمشروع الفلاني، للطريق الفلاني. نعم. أو للميناء الفلاني أو للمطار الفلاني.
نعم.
مشاريع مخصوصة.
نعم.
هي التي تبيح.
أذكر يعني
هي التي تبيح الربا.
الأدوية الحافظة للحياة.
نعم.
قضية التصنيع الحربي، قضية مشاريع.
نعم.
المياه.
نعم. هذه ذكرناها.
نعم.
لكن هذه تكون مشاريع مخصوصة.
نعم.
لكن لا يوضع في بيت المال هكذا دون تسمية.
صحيح.
نعم.
جزاك الله خير. طيب سماحة الشيخ، الآن يعني قضية الصرف من المال العام، نلاحظ في بعض البلاد التوسع في قضية الإنفاق على الحفلات الغنائية أو الفرق الكروية أو المسابقات التي يمكن أن تكون من سفاسف الأمور أو التوافه. يعني مثل هذا هل هو سائق؟
لا، ليس سائقا، لكن أيضا لا يتشدد في كثير من الأمور، لأن هذه الأمور درج الناس عليها. والشباب إذا لم يجعل لهم شيء يشغلهم من الرياضة والترفيه سيذهبون إلى الحرام.
لكن شرط أن يكون مباحا.
إيه، شرط أن يكون مباحا وأن يضبط.
نعم.
لكن أقصد أن البذل فيه ليس سفها بالكلية.
نعم. إذا كان بقدر الحاجة.
إذا كان التزمت فيه ضابط شرعي كان مباحا.
نعم.
والتزم فيه القدر اللي محتاج إليه.
نعم.
لكن مثل هذا الولائم الكبيرة التي تقام الضيوف والملوك.
نعم.
و يكون الضيف مثلا شخص واحد فيذبح له 100 وينحر له.
نعم.
هذه مشكلة ذكرها الشاطبي في الموافقات.
نعم.
ذكر أن هذا يدخل في تعاقل الأعراب تجاودا،
وقد يتفاخرون
بأيهم عقر الإبل.
نعم.
والفرزدق هجاو جرير فقال: تعدون عقر النيبي خيرة إلادكم بني ضوطرة هل الكمية المقنعة. فقد كانوا يتجاوزون فيعتر أحدهم يبيله كاملة
للضيف.
نعم. أو على الماء للمارة. يتجاوزون في ذلك فيما بينهم. فحرم ذلك ونهي عنه.
قصدهم بذلك المفاخرة والرياء يعني إظهار اليسار والسعة.
نعم. فنهي عن ذلك. فلهذا يدخل في ذلك الولائم التي تقام للملوك والرؤساء والوزراء والضيوف الولاة عندما يزوروا الأحياء والقبائل.
نعم.
وقد نظم ذلك جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه، لا أحفظ النوم كاملا، لكن يقول فيه، ذكر في الموافقات الشاطبي لحاطب الليل بليل الحاطبي النهي عن تعاقل الأعرابي تجاودا منهم بالاستغراب. ومثل ذاك يقول ما يذبح بحضرة الكبراء. تعظيمي. وذكر لي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه أنه أعجبه في الشيخ عبد الله بن الشيخ بابا بن الشيخ صدير رحمة الله على الجميع، أنه وكان رئيسا في زمانه والاستعمار الفرنسي مستعمر للبلد.
نعم.
فكان العام عام قحط، فجاء كبير من كبراء الفرنسيين إلى بيت الميت، فأمره أن ينحر له جمل يملكه هو، جمل كبير.
نعم.
فنحر له، وهو طبعا لن يأكل منه إلا شيئا يسيرا ويذهب.
نعم.
فجاء الفقراء والمساكين والناس
طعموا ما بقي،
أخذوا هذا الجمل.
نعم.
بيوتهم.
نعم.
فجاء رجل يحمل قطعة من لحم الظهر لبيت الشيخ، وهذا في وقت الصوم، فقال: ما هذا الذي تحمله؟ قال: من الجمل الذي نحرناه.
نعم.
فقال: أخرج هذا عني فإنه هل به لغير الله. وعنه من كله، وهو الذي أمر بذلك، قال: أخرج عني فقد أهل به لغير الله.
لأنه كان إكراما لذلك الفرنسي.
نعم.
نعم. وهو الآن سماحة الشيخ يحضرني حديث جابر لكن ما أدري درجته، وإن هلاكا بالرجل أن يأتيه أضيافه فيحتقر ما عنده أن يقربه إليهم.
نعم.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرب ما هو موجود.
نعم، هو نهى عن احتقار ما يقدم، حتى قال لا تحقرن جارة لجارتها
ولو فرس
نشات. نعم. ولو ظلفا محرقة، صحيح مسلم.
نعم.
وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى كراع أو ذراع
لأجبت.
نعم.
نعم. وربما قربت إليه إهالة سنخة،
دعاه يهودي إلى إهالة سنخة. نعم. فأجاب. وفي يوم الأحزاب لما دعاه جابر إلى بيته على شفرة صغيرة.
نعم.
ومدين من شعير.
نعم.
دعا الجيش كاملا.
عليه الصلاة
صلى الله عليه وسلم. فرقامه جميعا.
المقصود المفاخرة هذه ليست خاصة بالأمراء وبالولاة، بل حتى يقع فيها
التجار والأغنياء
نعم، وقد يكلف نفسه ما لا تطيق،
وهذا منهي عنه، لا يحل للإنسان التكلف.
نعم.
نعم.
طيب سماحة الشيخ، الآن عرفنا بأن لابد من رعاية المصلحة في الإنفاق، أيضا قضية التسوية في العطاء بين،
لكن طبعا هذا يخرج منه ما رويت له نيات أخرى.
نعم.
فمثلا إذا كان لإنفاق على طلبة العلم وعلى الفقراء وعلى الجيران وتأليفهم، وكان أيضا إكرام لأهل العلم والصلاح ولأهل الدعوة، فهذا حتى ولو لم يأكلوه إكرامهم مطلوب لذاته.
صحيح. لا سرف في هذا الباب.
لا سرف في هذا الباب.
صحيح.
حافظ بن حجر حين ألف من الله عليه بتأليف فتح الباري.
نعم.
شرح صحيح البخاري.
نعم.
أقام وليمة كبيرة جدا، وهذه الوليمة أنفق فيها أكثر من 40,000.
الله أكبر.
في زمانه دنانير.
صحيح.
فحضرها عدد هائل من طلبة العلم.
نعم.
من المسلمين.
من باب شكر النعمة.
نعم.
وأنا أذكر مكث في تأليفه
مدة طويلة.
نعم.
أنا أذكر مرة كان الشيخ محمد أبو الفيض محمد ياسين الفهداني.
نعم.
رحمة الله عليه. كان يقرأ عليه سنن أبي داود. فلما ختم أقام وليمة قل ما رئ مثلها.
الله أكبر.
أقامها في حي نوارية خارج مكة، خارج الحرم.
نعم.
لكن تلك الليلة شهد عدد هائل من طلبة العلم والعلماء من مختلف البلدان.
الله أكبر.
وأطعمهم جميعا.
نعم.
كان هذا قبل وفاته بأشهر.
سبحان الله.
نعم.
هذه رأيناها أيضا من الشيخ عطية عليه رحمة الله، عطية محمد
سالم،
إذا ختم الموطأ
يقيم وليمة
الطلبة إلى مزرعته،
يقيم وليمة.
هذا من باب شكر النعمة.
إيه نعم. ونحن أدركنا مشايخنا على هذا.
نعم.
إذا زارهم عالم أو شيخ يقيمون وليمة كبيرة.
نعم. رحمة الله.
وإذا من الله عليهم بختم. نعم. كتاب أو نحو ذلك. نعم.
نعم. كذلك قضية التسوية في العطاء بين المتماثلين،
هم بمثابة الأولاد.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث النعمان بن بشير بن سعد قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد.
اتقوا الله وعدلوا
عدلوا بين أولادك.
نعم.
لكن إذا كان ذلك التخصيص لمخصص بسبب فضل أو مزية أو حاجة فذلك معتبر، ودليله ما ثبت عند أبي داود وغيره من حديث عائشة أن أبا بكر الصديق قال لها كنت نحلتك إيه جلادة.
نعم.
50 وسقا أو 30 وسقا من نخل الذي بالعالية، فلو كنت حستيه لملكتيه، فأما اليوم فإنما هو مال وارث. فعائشة أفضل أولاد أبي بكر.
صحيح.
وخصها دونهم بهذه العطية.
نعم.
وإن كانت هي لم تأخذها فلم تحزها.
نعم.
فالهبة يشترط لها أمران:
القبض،
الحوز.
نعم.
القبول والحوز.
نعم.
وقد حصل القبول لكن لم يحصل الحوز.
نعم.
فلذلك قال وإنما هي اليوم مال وارث، فلو كنت حستيه لملكتيه.
نعم.
وأما اليوم فإنما هو مال وارث.
نعم.
فيؤخذ من هذا الحديث التخصيص إذا كان لموجب، هذا كان أفقر أو عليه دين أو هو محتاج أو أفضل، وكان التشجيع مهما.
نعم.
مثل محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري رحمه الله، كان يأخذ عطايا كبيرة من هشام بن عبد الملك وإخوانه.
نعم.
ويذهب بها إلى الحجاز، فلا يترك أحدا من أهل العلم إلا قضى دينه.
الله أكبر.
ويوزع ما بقي عن الباقي.
نعم.
وكان عبد الله بن المبارك رحمه الله يأخذ طلبة العلم معه في الحج والعلماء، فيشترط عليهم عند الخروج من مروة أن يسلموا إليه أزوادهم جميعا كل ما يملكون.
نعم.
فيأخذه ويظنون أنه سينفق عليهم منه.
نعم.
فينفق عليهم إلى نهاية الحج، فإذا بلغوا ذلك المكان قافلين رد إليهم أماناتهم.
الله أكبر، جزاهم الله خير. إلى هنا إخوتي أخواتي نتوقف مع شيخنا العلامة الشيخ محمد الحسن، وإن شاء الله نواصل في حلقة أخرى في موضوع جديد. أسأل الله أن ينفعنا بهذا الذي سمعناه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معالم ترشد الساري، وتجلو شك محتاري، وتصدع ظلمة للجهل، كم عصفت بأفكاري، وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري، لها في كل منعطف هدى يزهو بأنواري. معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا. معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا.